أقرأ ولكن غالباً لا أفهم ما أقرأ. أدرس لكن أحياناً لا أستطيع الربط بين المواضيع. كيف يمكن أن أطبق ما أقرأه على حياتي عملياً هذه الأيام؟ برنامج الكلمة اليوم، برنامج أسبوعي يفسر ويشرح فقرات متنوعة من الكتاب المقدس كلمة الله، ويساعدنا على فهم وربط مختلف المواضيع المطروحة وبيان كيفية تطبيقها في حياتنا عملياً. نرجو لكم معه أطيب الأوقات.
أرحب بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من برنامج الكلمة اليوم، الذي نتعرف فيه على الله وكلمته من خلال آيات الكتاب المقدس. من الأمور التي ينبغي علينا أن ندركها هي أن الحرية شيء قابل للفقدان، فقد يشعر المرء أن الحرية التي يتمتع بها هي من المسلمات أو البديهيات في الحياة، وأنه لا مبرر للشعور بالقلق تجاه فقدانها. لهذا فقد يقودنا هذا التسليم السلبي إلى أن نسيء استخدام هذه الحرية فنفقدها في نهاية المطاف. فمثلاً، لقد انتهت الكثير من الزيجات بصورة مأساوية لأن كل واحد من الزوجين قال للآخر: أنا أحبك وأريد أن أقضي بقية حياتي معك ولن أتخلى عنك مهما حدث. لكن بعد ذلك بدأ كل واحد منهما ينظر إلى وجود الآخر باعتباره شيئا مسلما به، وعندها فقد توقف الاثنان عن الاعتذار عن أخطائهما عند حدوث سوء تفاهم بينهما، وتوقفا عن الاهتمام أحدهما بالآخر، وتوقفا عن طلب الغفران عند ارتكاب خطيئة ما. ومع مرور الأيام تلاشت المحبة شيئا فشيئا، وبدأت حياتهما الزوجية بالانهيار. وينبغي علينا أن ندرك أن بعض الخطايا التي يسميها البعض خطأ بالخطايا الصغيرة يمكن أن تنمو وتكبر إذا لم تتم معالجتها بصورة جدية، وإذا لم يتب المرء عنها. فهناك على سبيل المثال خطية تجاهل شخص ما، أو الغضب من شخص ما، أو السخرية من شخص ما، أو عدم تصديق شخص ما. فقد نعتقد أن هذه خطايا صغيرة، لكنها في حقيقة الأمر ليست كذلك. فالكتاب المقدس يقول في سفر نشيد الأنشاد في الأصحاح الثاني: خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة الكروم. فمن المعروف لدى المزارعين وأصحاب الحقول أنهم إذا سمحوا للثعالب الصغيرة بفتح ثغرات صغيرة في السياج المحيط بحقولهم والدخول إليها، فسرعان ما ستتسع هذه الفتحات وتبدأ الثعالب الكبيرة أيضا بالدخول إلى حقولهم وإفساد مزروعاتهم. وهكذا إذا سمحنا لمثل هذه الخطايا الصغيرة بالتواجد في حياتنا، فسرعان ما سنجد أنفسنا في ورطة. وهذه هي إحدى الحقائق المتعلقة بالخطية، فالخطية تنمو دائما إذا لم نضع لها حدا. فمثلا إذا كذبت كذبة صغيرة فسوف تجد نفسك مضطرا لاختلاق كذبة ثانية وثالثة ورابعة للتغطية على كذباتك السابقة، ومع مرور الوقت سوف تصبح كاذبا بارعا. وفي الحقيقة أن هذا هو ما يحدث للأطفال في كثير من الأحيان، فالطفل يبدأ بالكذب بسبب طبيعته الخاطئة التي ولد بها، وليس بالضرورة لأنه تعلم الكذب من الأشخاص المحيطين به. فإذا كذب الطفل ووجد أن الكذب وسيلة جيدة للنجاة من العقاب، فسوف يحاول ذلك مرة ثانية وثالثة، وما أن يكبر الطفل قليلا حتى يصبح كاذبا محترفا. لهذا ينبغي على الآباء والأمهات أن ينتبهوا لأبنائهم وأن يعلموهم أهمية الصدق في جميع الأوقات والظروف دون استثناء. وإن أردت أن تدرب نفسك على الصدق وعلى قول الحقيقة وعلى النزاهة، فينبغي عليك أن تمارس ذلك بصورة دائمة. فالأمر يشبه طريقة تعاملنا مع أجسادنا، فإن أردنا أن نحافظ على صحتنا ورشاقتنا فينبغي علينا أن نمارس الرياضة بصورة منتظمة، والأمر نفسه ينطبق على الجوانب الروحية والأخلاقية من حياتنا. فإن وجدت نفسك تكذب فتوقف حالا وتب عن خطيتك واطلب الغفران من الله. فهذا هو ما تشجعنا عليه كلمة الله، حيث نقرأ في رسالة يوحنا الأولى في الأصحاح الأول والعدد التاسع: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. لهذا عليك بممارسة الصدق والحب والأمانة والصلاة وغيرها من الأشياء التي توصينا بها كلمة الله. فإن فعلت ذلك فسوف ترى أنك ستنضج سريعا في إيمانك. ونحن نشكر الله لأن الروح القدس الساكن فينا هو الذي يعطينا القوة اللازمة للقيام بهذه الأشياء، وذلك من خلال قراءتنا لكلمة الله والصلاة والعبادة والتسبيح والشهادة لعمل الرب في حياتنا. وإن أردت أن تتحقق من أن روح الله هو الذي يعطينا القوة اللازمة للقيام بمشيئته، فيمكنك أن تقرأ ما جاء في رسالة غلاطية في الأصحاح الخامس: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. نرى هنا أن هذه الأشياء جميعها هي ثمر للروح، فهي بركات من الله لكل شخص يؤمن بيسوع ربا ومخلصا لحياته. وفي الحقيقة أننا إذا أدركنا بالفعل أن الله يسكن فينا بروحه القدوس وأنه يعمل من خلالنا، فسوف تصبح هذه الأشياء هي نمط حياتنا كمؤمنين. وهذا لا يعني أن القيام بهذه الأشياء سيكون أمرا سهلا، فهذا يتطلب انضباطا وتدريبا طويلين، كما أنه يحتاج منا أن نراقب أنفسنا جيدا وأن نسمح لله بأن يفحص قلوبنا بصورة دائمة وأن نتوب عن خطايانا أمام الله. ولعل التوبة من الأمور المهمة التي ينبغي علينا أن نمارسها دائما، وأنا لا أتحدث هنا عن التوبة العامة التي نقول فيها: يا رب نرجو أن تسامحنا على كل خطية قمنا بها. لا يا صديقي، أنا لا أتحدث هنا عن هذا النوع من الاعتراف والتوبة، بل أتحدث عن الاعتراف بالخطايا الشخصية دون أن نحاول التملص منها. فمثلا عندما يتهمنا أحد بالكذب، فغالبا ما يكون رد فعلنا الأول هو الإنكار والدفاع عن أنفسنا لتبرير الخطية التي فعلناها. لكن عندما نفعل ذلك فإننا لا نعلن توبتنا، فكثيرا ما نلقي اللوم على الآخرين بدلا من الاعتراف بأخطائنا أو خطايانا. لكن كل هذا الوقت الذي نقضيه في الدفاع عن أنفسنا وتبرير تصرفاتنا وإلقاء اللوم على الآخرين هو وقت أضعناه هدرا دون أن نتوب. لهذا ينبغي أن ننتبه جيدا لأنفسنا وأن نسعى دائما لتطهير أنفسنا وتحريرها من الخطية. فينبغي علينا دائما أن نطلب من الله أن يفحص قلوبنا وأن يطهرنا من كل خطية. فهذا هو ما كان يفعله الملك داود الذي قال في المزمور 139: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا. وهكذا صديقي المستمع، واضب على الاعتراف لله بكل خطية تقترفها، واطلب منه أن يكشف لك عن أي خطايا مستترة في حياتك، فقد تكون هناك أمور خاطئة تجري في حياتك دون أن تدري. لذلك خصص وقتا كل يوم تقضيه مع الله وتقول له فيه: يا رب أرجوك أن تكشف لي عن أي خطية اقترفتها وأن تساعدني على التغلب عليها. فإن فعلت هذا فسوف تندهش من الأمور التي سيكشفها الله لك. فقد يوجه الله نظرك إلى تقصيرك في الشهادة عن عمل الرب يسوع في حياتك، فهذا التقصير هو خطية في حد ذاته، لكنك قد لا تكون منتبها لها، أو ربما يوجه نظرك إلى خطايا أخرى في حياتك مثل عدم إظهار المحبة للآخرين أو عدم مساعدة الآخرين أو أي خطية أخرى. وكما ذكرت قبل قليل، فإن الأمر لا يقتصر على معرفة خطايانا فحسب، بل ينبغي علينا أن نتوب عنها وأن نطلب الغفران من الله ومن الأشخاص الذين أخطأنا في حقهم. فقد وعدنا الله أن يسامحنا وأن يطهرنا من كل إثم إن أتينا إليه بتوبة صادقة. وفي الختام، لا تنسى مطلقا أن الله لا يريدك أن تعيش حياة عبودية للخطية أو لإبليس، بل يريدك أن تكون حرا في المسيح يسوع. فإن أردت أن تتمتع بالحرية الحقيقية فاحرص على الثبات في المسيح عن طريق قراءة كلمة الله ودراستها والذهاب إلى الكنيسة بانتظام والمواظبة على الصلاة وطلب الغفران والتوبة عن أي خطية تقترفها عن قصد أو عن غير قصد. وصلاتي لأجلك هي أن يعطيك الله كل نعمة وبركة لكي تتحرر من كل قيد في حياتك ولكي تختبر الحرية الحقيقية في المسيح يسوع. وقبل أن أودعك، أتركك عزيزي المستمع مع هذه الآيات المباركة، راجيا أن تجد فيها كل تشجيع وتعزية. بل لعلك تحب أن تكرر هذه الكلمات الرائعة من ورائي كصلاة ترفعها إلى الله، وهي من المزمور 51 من العدد الأول وحتى العدد العاشر. ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معاصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني، لأني عارف بمعاصية وخطيتي أمامي دائما. إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، أسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها. استر وجهك عن خطاياي وامح كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. آمين. وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى وموضوع جديد من برنامج الكلمة اليوم، لك مني عزيزي المستمع أطيب الأمنيات والتحيات، في رعاية الله.
المسيح
أرجو صديقي أن تكون قد استفدت من حلقة هذا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، فاكتب إلينا على العنوان التالي: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. العنوان مرة أخرى: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. كما ويمكنك الاستماع لحلقات هذا البرنامج عبر موقعنا الإلكتروني www.arabicprograms.org، مرة أخرى www.arabicprograms.org. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نترككم في رعاية القدير، والرب معكم.